بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال رحمه الله: قوله فارتقب أي انتظر فيهم العذاب، فإنه قد قرب وآن أوانه. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يعمهم ذلك الدخان، ويقال لهم هذا عذاب أليم. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال قد ذهب وقت الرجوع. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، أي ليس بدخان، وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة، ولم يزالوا في هذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنهم. وعلى هذا فيكون قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إخبار بأن الله سيصرفه عنهم، وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى قالوا وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر، وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الدخان، والقول هو الأول، أي أنه يكون يوم القيامة حين تقرب النار. ثم اختار بعد ذلك قولا جمعه من قولين، ولعله ألحق الفائدة إلحاقا. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أن هذا كله يكون يوم القيامة، أي الذي سبق الدخان الذي يغشى الناس، وأن قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. فجمع القولين، جعل أول الآيات في يوم القيامة وآخر الآيات إنا كاشف العذاب قليلا في الدنيا. وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. حاصل هذا أن الله تعالى أمر نبيه أن ينتظر ما يحصل لهؤلاء الناس من العقوبة، فقال الله تعالى له فارتقب أي انتظر، انتظر فيهم ذلك. يوم تأتي السماء بدخان مبين، والدخان معلوم، مبين أي ظاهر بين لكل أحد، هذا الأصل في معنى مبين، يغشى الناس أي يعمهم ويكون فيهم، ويقولون أو يقال لهم هذا عذاب أليم. وقد ذكر السعدي رحمه الله كلام أهل العلم في تفسير هذا الدخان ما هو، وهناك أقوال أخرى بعضها ضعيفة، وأقوى هذه الأقوال قولان وكلاهما جاء عن السلف. أما هذا الذي ذكره هنا أنه حين تقرب النار، فهذا لم أره عن أحد من السلف، وإنما المروي في ذلك عن السلف من أهل التفسير قولان. القول الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال في مكة قبل الهجرة لما اشتد أذاهم وعداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، دعا عليهم بسبع سنين كسنين يوسف، أي قحط وجدب، فأصابتهم سنة واحدة من القحط والجدب حتى اشتد عليهم الحال، وحتى أكلوا العظام، أكلوا الجلود، حتى إن أحدهم كان يرفع رأسه إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان، وليس هناك دخان، ولكن لشدة الجوع والجهد يتراءى له ذلك حتى كأنه يغشى عليه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، قال: يا محمد، جئت تدعو بصلة الرحم؟ ألم تأتي بصلة الرحم؟ إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا لهم فعادوا إلى فعلهم لما أصابتهم الرفاهية، وهي قول إنكم عائدون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وهذا القول صح عن ابن مسعود كما في الصحيحين، ووافقه عليه جماعة من السلف كمجاهد وإبراهيم النخعي وأبي العالية وغيرهم من المفسرين، واختاره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. رجح هؤلاء هذا القول من عدة أوجه. قالوا أن الله تعالى قال فيه أنهم يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يطلبون كشفه وأنهم سيؤمنون، وهذا ما حصل من قريش، قالوا: ادعوا الله يكشف عنا ذلك. وهكذا قولوا: إنا كاشف العذاب قليلا، أي سنكشفه عنكم مدة وأنتم ستعودون إلى كفركم، وهو ما حصل لقريش. لما كشف الله عنهم ذلك وأصابتهم الرفاهية رجعوا إلى ما هم عليه. وهكذا إنكار الله عليهم أن لهم الذكر، أي من كيف يكون لهم التذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، وهذا حصل من قريش. أي يقول الله: كيف يحصل لهم التذكر؟ أن لهم الذكر، وحالهم أنهم حين جاءهم الرسول المبين تولوا عنه وأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به. القول الثاني أن المراد بالدخان ما يكون قبل قيام الساعة، وأنه ليس ما مضى مما أصاب قريشا، ويدل على ذلك حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، هنا قال: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدخان. قالوا: فهذا دخان يكون قبل قيام الساعة، دخان حقيقي، أما قريش لم يكن هناك دخان، إنما يتخيل لأحدهم ذلك لشدة الجهد والجوع، أما هذه الآية قالوا فهي صريحة أنه يأتي دخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ومبين معنى ظاهر لكل أحد، ليس خاصا بقريش بل يراه كل أحد. ويدل على ذلك قول يغشى الناس، أي يعم جميع الناس، ولو كان خاصا بأهل مكة لما كان كذلك. وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ويؤيد أنه من أشراط الساعة التي تكون قرب قيامها، والقولان محتملان في سياق الآيات المذكورة، ما يؤيد ما ذهب إليه ابن مسعود ومن معه من السلف، وأنها كان في قريش وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الله عنهم ذلك. ويحتمل أنه ما يكون يوم أو قرب قيام الساعة، أو يقال هما دخانان، دخان مضى وهو الذي ليس بدخان حقيقي، بل يتخيل لهم ذلك ويتهيئونه، يتخيل لهم ذلك ويتوهمونه. والدخان الحقيقي الذي يكون قرب قيام الساعة ويكون علامة من علاماتها، من علامات قرب قيامها. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. أي يقال لهم أو يقولون حين يرونه هذا عذاب أليم، أي نزل بنا عذاب يحبس الأنفاس، يضيقون منه، ويقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي اكشف عنا هذا العذاب فسنؤمن. قال الله أنى لهم الذكرى، أي كيف يكون لهم التذكر، كيف يدعون أنهم سيتذكرون وقد كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاءهم رسول مبين، أي ظاهر الرسالة معه الآيات الواضحة المقنعة، ثم تولوا عنه، أي مع ذلك تولوا عنه ولم يؤمنوا به، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أي لم يؤمنوا به، بل ردوا دعوته وأنه مجنون. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا، أي اختبارا لهم وامتحانا وابتلاء، سنكشفه مدة يسيرة. إنكم عائدون، أي سيعودون إلى كفرهم وإلى ما كانوا عليه قبل نزول العذاب. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كان ابن مسعود كما في الصحيح يفسر هذه الآية أنها يوم بدر، يقول الدخان ما أصابهم والبطشة الكبرى هي يوم بدر، إنا منتقمون منهم. وكان ابن عباس يفسر البطشة الكبرى أنها يوم القيامة، حتى صح عنه رضي الله عنه أنه قال قال ابن مسعود يقول هي يوم بدر وأنا أقول إنها يوم القيامة، على التفسير الذي سبق. فابن مسعود لما فسر الدخان أنه ما أصاب قريشا جعل البطشة الكبرى هي يوم بدر، وابن عباس لما لم يكن يفسرها بذلك كان يفسر البطشة الكبرى بأنها يوم القيامة، يوم يصيب المشركين فيها عاقبة ذنوبهم وسيئاتهم التي ارتكبوها. في هذه الآيات يبين الله تعالى في هذا الأمر الذي جعله تسلية لنبيه وربطا على قلبه. أخ يقول هل ورد أن ليلة الجمعة إذا كانت ليلة من ليالي العشر ليلة فردية أنها تكون أرقى ليالي ليلة القدر؟ الله أعلم، أنا لا أعرف شيئا واردا في ذلك، وأنه إذا اجتمعت جمعة وليلة فردية من ليالي العشر أنها أرقى ليالي ليلة القدر، لكن يكون هذا فضيلة فضيلة أنها من ليالي العشر، وفضيلة أنها ليلة فردية، وفضيلة أنها ليلة جمعة، فهي فضائل تجتمع فيها، وهي الليلة إن شاء الله ليلة 29. ذكر هذا وذكر له دليلا، يعني ذكر أنها إذا كانت ليلة جمعة ليلة فردية هي أرجى ليالي ليلة القدر. طيب إن شاء الله ننظر، وإذا وجد نقرأ في العصر حتى. ويقول أخ متى نبدأ الصلاة؟ إن شاء الله حول الساعة العاشرة. أخ يقول امرأة مريضة 13 يوما من أول رمضان، ثم دخلت في غيبوبة 3 أيام وماتت، هل على أوليائها الصيام عنها؟ لا، ليس عليهم صيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي هذا في حق إنسان تمكن من القضاء، أفطر من رمضان بسبب مرض أو نحوه، ثم عوفي وبقي مدة كان يمكنه في هذه المدة أن يقضي، ثم لم يقضي ومات، هذا الذي يصام عنه. أما من استمر به المرض وتلاحق به حتى لم يجد فرصة يفطر أو يقضي فيها فليس عليه، لأن الله تعالى يقول فعد من أيام أخر، وهذا لم يتمكن من الأيام الأخر، فليس على أهله صيام. أخ يقول ما حكم من أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين لأحد الجيران عن طريق فتوى متسرعة، فهل هي صحيحة أو يعيد إخراجها؟ إن كان مستطيعا على إعادة إخراجها مرة أخرى فننصحه أن يخرجها بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء. وأخي ينبه على قال العناية، مزيد عناية بالنظافة وبالتعاون على ذلك داخل المسجد وخارج المسجد، وينبه أيضا على إسراف في الماء، وهي تنبيهات جيدة، سبق التنبيه على التعاون على نظافة المسجد وما حوله، ولا يكون الإنسان سببا في تكدس أشياء أو أذى يتأذى به الناس أو يسبب لهم في أمراض. وأخ يقول هل يوجد حديث صحيح أن سورة الواقعة تجلب الرزق؟ الله أعلم، لا أعلم أن حديثا صحيحا في ذلك، ربما وردت أحاديث فيها ضعف. ويقول هل ورد حديث أن سورة الملك تشفع لصاحبها أو لقارئها يوم القيامة؟ نعم، جاء في حديث من طريقين لا بأس به، يحسن بمجموع الطريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخله الله الجنة، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فسورة الملك سورة عظيمة تشفع لصاحبها، وجاء في بعض الألفاظ أنها تنجيه من عذاب القبر، فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال هي المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر، فهي تشفع له، تشفع له في دخول الجنة. أيضا لا يمنع اللفظ أنها تشفع له في النجاة من عذاب النار. وأخي يسأل يقول حول مسألة إغلاق المساجد، قال بعض الناس يقول إنكم تناقضتم في ذلك. أولا الحمد لله ليس هناك أي تناقض، كان قبل 2 أو 3 أشهر رفع بعض الإخوة سؤالا عما حصل في بلاد المملكة من إغلاق المساجد، هل هذا الفعل صحيح؟ فكان الجواب أن هذا الفعل كان بفتوى علماء واجتمعت له هيئة كبار العلماء وأفتوا بذلك، وبعد ذلك ما حصل أي تناقض. المنشور الذي تم نشره قبل أسبوع نحو أسبوع، الذي كان حاصل اجتماع بعض المسؤولين، حصل في نفس البيان، وأنه إن رأت الدولة المصلحة في ذلك وسعت في إغلاق تجمعات الناس وأسواقهم، أننا نوصي الخطباء والأئمة أن يتعاونوا معهم وألا يخالفوا إذا أمروهم بإغلاق المساجد. ثم الكلمة التي كانت بعدها بثلاث أيام نفس الكلام، وأن المساجد لا يصلح أن تغلق هي وحدها فقط وسائر دور وأماكن الدنيا مفتوحة، بل إذا التزم الجميع بإغلاق أماكنهم وعدم التجمعات أيضا من ذلك المساجد للمصلحة. فكان ولله الحمد الكلام واحد، فتلك الفتوى التي صدرت من علماء صدرت في إغلاق الدنيا كلها، أسواق ومحلات ومطاعم وباصات أجرة وتكاسي، ما صدرت تلك الفتوى في إغلاق المساجد. فلا يجوز التلبيس على الناس أن فتوى هيئة كبار العلماء بإغلاق المساجد وحدها فقط دون سائر أماكن الدنيا، لأن الفتوى هذه كانت لحكمة، كانت لعلة لسبب، وهو الحد من انتشار الوباء. أما إذا لم يحصل منع تجمعات كل الناس فمعناه ما وجدت هذه العلة، ما وجد هذا السبب الذي أفتى لأجله كبار العلماء، فالاجتماعات موجودة والمخالطة كثيرة، سيحصل انتشار بلاء. ثانيا، أنا أنبه إخواني ألا يشغلوا أنفسهم بالأخذ والرد مع هؤلاء الناس. هؤلاء الناس صعب أنك ترضي إنسان حاسد، من الصعب جدا أن ترضي الحاسدين، ليس لهم هم إلا في إغلاق المساجد. وهكذا رشاد وأصحاب رشاد، ماذا عمل، ماذا قال، ماذا فعل. فنوصي إخواننا ألا يتهاتروا مع هؤلاء، نحن في عشر مباركة فاضلة نقبل فيها على طاعة الله، على ذكر الله، على عبادته، على دعائه. أيضا نحن في بلاء وشدة ومرض، هذه المشادة والأخذ والرد والله تزيد قسوة القلوب. أنا لست عاجزا أني كل يوم أعطيهم رد، كل يوم أتكلم معهم بكلمة وأحذر الناس منهم، والله لست عاجزا، لكن ما الفائدة؟ شغلنا أنفسنا وشغلنا من يتابع أخبارنا من المسلمين بأمر الأخذ والرد والمهاترات، تركنا حث الناس على طاعة الله وعلى أسباب رفع البلاء. فنوصي إخواني ألا يشغلوا بذلك. أيضا أوصي هؤلاء الكاتبين من أصحاب الفيوش ألا يشغلوا الناس بالأخذ والرد وبهذه المنشورات التي والله إنها منشورات مخزية، منشورات مخزية. ونحمل رشاد كامل المسؤولية، سبحان الله، رشاد بيده أمور الناس من طرف البلاد إلى آخرها، يستطيع إغلاق الأسواق والمساجد والأماكن. ما هذا الحقد؟ ما هذا الحسد الذي في هذه القلوب؟ اشغلوا الناس بتذكيرهم بطاعة الله، بتذكيرهم بالتوبة، بتذكيرهم بالرجوع إلى الله جل وعلا. لا تشغلوا الناس بالمهاترات، تعالوا تعلمون أن الناس في عشر أواخر، وإلا قد نسيتم ذلك، صرتم في بيوتكم لا هم لكم في العبادة. الناس يريدون إقبال على طاعة الله، يريدون تذكير بالرجوع إلى الله سبحانه، لا يريدون أن تشغلوهم بهذه المهاترات. أيضا لا ننسى أننا ننبه إخواننا جميعا من المسلمين أن هذا البلاء النازل بالناس والوباء، سواء كان في الضالع أو في عدن أو في غير من بلاد اليمن، أن هذا البلاء قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا في كتابه عن مراده من هذه البلاءات. لماذا لا نفهم مراد الله جل وعلا ونسعى فيما أرشدنا الله تعالى إليه؟ قد قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد قال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بصنعهم وفعلهم. قد قال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. فيا أيها الناس، إن البلاء بسبب أفعال العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فهذه الطواعين والأوجاع بسبب ذنوب، فواحش، معاصي لله جل وعلا. إذن هذا الأمر مسلم. طيب، هل مراد الله جل وعلا أن ينتقم من عباده المسلمين وأن يعذبهم بهذا البلاء وأن يمحقهم به؟ الجواب لا، فالله أرحم بالمؤمنين، الله أرحم بعباده أن يعذبهم، أن يمحقهم، أن يهلكهم بالبلاء والأوبئة. والله إن الله أرحم بالعباد من ذلك. لكن الله يحب عبده المؤمن، يحب عبده المسلم، إذا رأى عبده ابتعد عنه، وإذا رأى عبده أعرض عن طاعته، إذا رأى عبده مال إلى معصيته ابتلاه لقصد أن يرده إليه. وأضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى: الأب من بني آدم إذا رأى من ولده عصيان له، مخالفة لأمره، عدم استجابة له، قد يجفوه والده، قد يحرمه والده من أشياء هو يحب أن يعطيها ولده، لكنه يحرمه إياها ويمنعه ويجفوه لقصد أن يرده إليه. كيف إذا جاء الولد معتذرا نادما قبل أباه في رأسه واعتذر له، ألا يكرمه والده؟ ألا يعطيه كل ما بيده؟ فالله سبحانه إذا ابتلى العباد لا يريد محقهم، الله يبتلي العباد ليردهم إليه. الله تعالى يحب المؤمن، يحب المسلم، فإذا رأى من عبده المسلم بعدا عنه ابتلى ليرده إليه.
وكم بين الله تعالى ذلك في آيات كثيرة. لماذا لا نفهم مراد الله جل وعلا من هذا البلاء؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب كسبهم. لماذا؟ والفساد هو قلة البركات، نزع البركات. قال الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إليه. وقال الله سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب في الدنيا الله جل وعلا لا يمحق به المؤمنين، لا يعذبهم به، بل يريد أن يردهم إليه سبحانه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء شدة والضراء، الأمراض والأوجاع. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا نزل بهم بأسنا رجعوا إلى الله. وقال الله سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب، أي في الدنيا، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيا أيها الناس، إن هذا البلاء قدره الله تعالى ليرد عباده المؤمنين إليه. الناس ابتعدوا عن الله، أعرضوا عن الله، ارتكبوا المعاصي. الله تعالى يحب عباده ويحب رجوعهم إليه، فابتلاهم ليردهم إليه. أليست المعاصي موجودة؟ لماذا لا أحاسب أنا نفسي ويحاسب هذا الخطيب والداعي نفسه، ويحاسب هذا المسؤول نفسه، ويحاسب هذا المواطن نفسه، ونتوب كلنا إلى الله تعالى ونرجع إليه؟ الكذب موجود، الظلم موجود، الرشوة موجودة، أخذ أموال الناس وابتزازها موجود، الفواحش موجودة، الخمور تشرب، المخدرات منتشرة، القتل ظلما وعدوانا الذي هو من أعظم الذنوب موجود دون رادع من الناس. كثير من الناس يظل في معصية الله، في سماع الأغاني، في حلق لحيته، في شرب الدخان. لماذا لا نتعاون جميعا على التخلص من هذه الذنوب؟ لماذا صار همنا وشغلنا الشاغل نغلق المساجد، نعمل كذا ونعمل كذا، من أمور مادية، يعني أمور حسية قد لا يكون لها كبير أثر؟ لماذا نسينا الأمور التي ينزل الله تعالى البلاء لأجلها؟ لماذا نسينا ذنوبنا؟ فأنا أوصي نفسي وأوصي جميع المسلمين أن نتوب. نريد أن نرفع، أن يرفع الله عنا البلاء، نتوب. أتوب أنا؟ تتوب أنت أيها المسلم؟ تتوب أنت أيها المسؤول؟ تتوب أنت أيها الداعي أو الخطيب؟ كلنا مذنبون، على اختلاف في ذنوب الناس قلة وكثرة، لكن التوبة ترفع ذلك. يونس كان قومه قد نزل بهم العذاب، خرج مغاضب لهم والعذاب قد انعقدت أسبابه، تابوا فرفع الله عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال الله وأرسلناه إلى 100,000، 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فالتوبة، التوبة عباد الله، لا نشغل بمهاترات أو بأخذ ورد. لا يجوز القول بأن من لم يستجب هذا مستهتر. لا والله، هذا ليس مستهتر، هذا يدعو الناس إلى الرجوع إلى الله. أين الاستهتار؟ المسلمون شق عليهم هذا الأمر، عظم في قلوبهم. كيف يغلقون بيوت الله من جمعة وجماعة وكل أماكن الدنيا مزدحمة، هذا ثقل على النفوس، ليس هذا استهتارا ولا مخالفة، لكن هذا شيء كبر على نفوس المؤمنين، عظم عليهم هذا الأمر. أليس منع التجمعات هو لقصد عدم انتشار الوباء؟ فالدنيا كلها مجتمعة. فيا أيها الناس اعرفوا مراد الله جل وعلا الذي قد أخبرنا الله به في القرآن وبينه لنا، ولنعمل بالأسباب الشرعية. أكثر الطاعة، الطاعة سبب لعمران الديار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار. تريدون تبقى الديار عامرة ليست خاوية؟ عليكم بطاعة الله، عليكم بطاعة الله، فطاعة الله سبحانه فيها الخير. أكثر الصدقة، الصدقة سبب لرفع البلاء. تصدق، الغني يبذل. سدوا حاجة الفقراء، أغنوهم في هذه الأيام، والله إن هذا سبب رفع البلاء. كم كانت تحصل أوبئة؟ واقرأ في التاريخ، إذا حصلت الأوبئة قام التجار ووسعوا على الناس وأنفقوا، وسعوا على الفقراء رجاء أن يرفع الله تعالى البلاء. فإذا حصل الخير هذا وحصل التعاون وحصل التوبة إلى الله وحصل فعل الطاعات، وهكذا حصلت الصدقات والنفقات، كل إنسان يصدق ولو بما تيسر لك، تصدق بنية أن يرفع الله البلاء، فإن هذا من فعل كثير من السلف. حتى جاء عن إبراهيم النخعي كما في شعب الإيمان للبيهقي قال: كان يقال إن صدقة الظلوم ولو كان ظلوما تدفع عنه، إن صدقة الظلوم تدفع عنه البلاء. فالصدقات يرفع بها الوباء والبلاء. سبق تذاكرنا أثر ابن المبارك حين شكى له إنسان أن في ركبتي قرحة تسيل 7 سنين وعالجها بكل ممكن فلم تذهب، قال له: اذهب فانظر موضعا للمسلمين يحتاجون فيه إلى ماء أحفر فيه بئرا، فحفر بئرا فشفاه الله. فأقبلوا على طاعة الله، أقبلوا على فعل الخيرات، حثوا الناس على ذلك، نجتهد جميعا في التوبة إلى الله. يخاف المسلمون من البلاء؟ ارجعوا إلى الله، توبوا من الذنوب. الظلم كثير، البغي كثير، القتل كثير، الفواحش كثيرة، الخمور والمخدرات منتشرة، المعاصي في كل إنسان في ذات نفسه كثيرة. طيب هذه هي أسباب رفع البلاء، لماذا ننساها؟ نرجع إلى مهاترات وقيل وقال، وشغلنا الشاغل المساجد، ولماذا فلان أغلق وفلان ما أغلق. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين وأن يرفع عنهم البلاء والوباء، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين للتعامل مع هذه الأوبئة تعاملا شرعيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.